الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء وفي هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي الكرام، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة مكث 9 سنوات لم يحج، فلما كان العام 10 من الهجرة أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فقدم المدينة نفر كثير من الأعراب وغيرهم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج صلوات ربي وسلامه عليه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في مثل هذا اليوم، اليوم 25 من ذي القعدة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجاته كلهن رضوان الله عليهن، حتى إذا بلغ ذا الحليفة أهل صلوات ربي وسلامه عليه بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودخل مكة صبح 4 من ذي الحجة، يعني استغرق في الطريق عليه الصلاة والسلام 9 أيام وهو على ناقته القصواء ومعه زوجاته كلهن ومعه نحو من 100,000 من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وبدأت حجته المباركة على التفصيل الوارد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الدرس الذي أريد التركيز عليه في هذه الكلمة أن الحج مثال للتسليم المطلق لله عز وجل. فنحن مسلمون، وكلمة الإسلام أيها الإخوة الكرام معناها في اللغة الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام. ولذلك نقرأ في القرآن في قصة الذبيح عليه السلام: فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل، أي استسلم، وإلا فقد كان مسلمين أصلا. وكذلك نقرأ بأن الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت الحرام دعا الله عز وجل بتلك الدعوات، ومن بينها: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لحكمك ولأمرك. هذه حقيقة الإسلام، أنني مستسلم لله عز وجل، أعتقد يقينا أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الواسطة فيما بيني وبين الله عز وجل، فأنا معه بمنزلة الأعمى مع البصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقودني بأمر الله عز وجل، ولذلك ربنا جل جلاله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استسلام تام لله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه حقيقة الدين، استسلام لله عز وجل في الأمر كله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه المسألة واضحة في أذهانهم تماما، فحرصوا في حجتهم على أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وكمية وكيفية. من ناحية الزمان تقيدوا بقول ربنا جل جلاله: الحج أشهر معلومات. لما كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم خرج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبح يوم التاسع، ثم في وقت الضحى خرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى عرفة وأمر بقبة ضربت له في نمرة، فلما زالت الشمس قام عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس تلك الخطبة العظيمة التي قرر فيها حقوق الإنسان وبين فيها معالم الحلال والحرام وتبرأ من أمر الجاهلية كلها وأقر مبدأ المساواة الإنسانية بين الناس وأن التفاضل بالتقوى، ثم مكث صلوات ربي وسلامه عليه مستقبلا القبلة يلهج لسانه بالتوحيد ويكثر من الدعاء إلى أن غربت الشمس جدا، فنفر إلى المزدلفة حتى إذا كان في وادي محسر وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل شنق لناقته الزمام وأسرع صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى بالمزدلفة المغرب والعشاء ثم بات بها حتى أصبح، فصلى بأصحابه عند المشعر الحرام صلاة الصبح، ثم مكث يذكر الله حتى أسفر الصبح جدا، فنفر صلوات ربي وسلامه عليه إلى منى. هذه المواقيت الزمانية، اليوم الثامن في منى وليلة التاسع في منى، ثم اليوم التاسع في عرفة وليلة العاشر في المزدلفة، ثم اليوم العاشر يرجع إلى منى ويرتب تلك الأعمال الأربعة: رمي فنحر ثم حلق ثم إفاضة بالبيت العتيق. الصحابة رضوان الله عليهم تقيدوا بهذه الأزمنة وتلك الأمكنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. ولذلك الآن المسلمون متفقون، لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن ومكث بها ثم في اليوم التاسع رجع إلى منى وما رأى عرفة قط إلى أن طلع صبح العاشر، المسلمون جميعا يقولون: هذه حجة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يستسلم لله عز وجل، لم يتقيد بالنسك الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمان والمكان والكمية، الكمية، النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ثم نفذ إلى المسعى فمشى سبعا، فكان إذا انحطت قدماه في الوادي رملا، ثم هكذا حتى يصعد إلى الصفا سبع مرات، ورمى الجمرات سبعا سبعا، يبدأ بالصغرى التي تلي منى وينتهي بالكبرى التي تلي مكة. هذه الكميات التي شرعها صلوات ربي وسلامه عليه أيضا لا بد من التقيد بها. ثم بعد ذلك في الكيفية، النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف جعل الكعبة عن يساره ووالى بين الأشواط السبعة، وهكذا لما أراد أن يسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. الحج يمثل هذا الاستسلام. ولذلك أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عنه لما فقه هذا المعنى كان يستلم الحجر الأسود ويقبله ثم يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أنا مستسلم لله عز وجل، مقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود هو حجر من الحجارة، لكن لما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله عليه الصلاة والسلام فنحن نصنع مثل الذي صنع. كذلك قضية الانطباع، الانطباع أن يجعل الإنسان طرف ردائه الأيمن من تحت إبطه ثم يرمي بطرفه على كتفه الأيسر. هذه السنة كان عندها سبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مع أصحابه في عمرة القضية أو يسمونها عمرة القضاء في سنة سبعة من الهجرة، المشركون سرد بينهم شائعة بأنه يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. يعني هؤلاء الصحابة أثرت فيهم حمى المدينة فهم واهنون ضعفاء. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام قال لأصحابه يرحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة. يعني هذه الشائعة لا بد أن نضحضها، لا بد أن نبطلها. فاضطبع عليه الصلاة والسلام ثم رمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشركون كانوا فوق الآطام فوق الجبال ينظرون. فنظر بعضهم إلى بعض قالوا أين تلك الحمى التي تحدث بها الناس؟ والله لكأنهم الجن، هؤلاء ليسوا بشرا كأنهم جن. طيب هذه السنة كان عندها سبب معين في ظرف معين، ومع ذلك عمر رضي الله عنه يقول أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه ما حيينا. هذا الشيء الذي عملناه مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نتركه ما حيينا. يا أيها الإخوة الكرام، الأحكام في شريعتنا نوعان، أحكام تعبدية وأحكام تعللية. أحكام تعبدية بمعنى أننا لا نعقل معناها، لماذا نصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح ركعتين وفي كل ركعة نركع ركوعا واحدا ونسجد سجدتين؟ هذا مثال للأحكام التعبدية. لماذا كان الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمار سبعا والحاج إذا تمتع أو قرن فإنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؟ هذه السبعات ما علتها؟ نقول هذه أحكام تعبدية. لماذا خص الله رمضان من بين الشهور بالصيام؟ جاء في الصيف، جاء في الشتاء، في الحر، في البرد، طال النهار أم قصر رمضان هو رمضان اختاره الله من بين الشهور. هذه أحكام تعبدية. لكن بعد ذلك لو أن إنسانا سأل لماذا حرم الله الخمر، الله جل جلاله نص على العلة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لماذا حرم الله الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا أوجب الله الزكاة؟ قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقف على ذلك، عندنا في الشريعة أحكام كثيرة الله جل جلاله قد عللها أو النبي عليه الصلاة والسلام قد عللها، لكن عندنا أحكام الأمر فيها قائم على التسليم. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني المرأة إذا حاضت فإنها لا تصوم ولا تصلي، تسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، يسقط وجوبها، أما الصوم فلا يسقط وجوبه بل يجب قضاؤه. طبعا لو سئلت أنا أو سئلت أنت، العلة واضحة بأن الصلاة لما كانت تتكرر في كل يوم وليلة وربما يمتد الحيض إلى 10 أيام أو تزيد يكون في قضاء الصلاة مشقة، ولذلك الشريعة خففت. بينما الصوم ما يتكرر إلا مرة في كل سنة، فلو أنها أفطرت 5 أيام أو 10 أيام يسهل عليها قضاؤها خلال العام. لكن عائشة رضي الله عنها ما قالت لها ذلك، قالت لها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة رضي الله عنها ما تخفى عليها العلة، هي تعرف، وهي امرأة عالمة، وهي أعلم نساء هذه الأمة، بل هي أعلم نساء العالمين بإطلاق كما يقول الذهبي رحمه الله. وهذه المرأة الفاضلة كما يقول بعض التابعين يقول: أحلف بالله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون عائشة فيسألونها عن الفرائض والأحكام. الصحابة الكبار كانوا يلجؤون إلى عائشة رضي الله عنها. أي نعم، عائشة رضي الله عنها يقول أبو موسى الأشعري: والله ما أشكل علينا أمر معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا إلى عائشة إلا وجدنا عندها علما. لأن الصحابة إذا اختلفوا كانوا يرجعون إلى من؟ إلى عائشة. لكن عائشة تريد أن تعلم هذه الشابة معاذة بنت عبد الله العدوية، تريد أن تعلمها أمرا، وهو أن ديننا مبناه على التسليم، مبناه على التسليم. ولذلك قطعت عليها الطريق، قالت لها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا. طيب، لو أن إنسانا قال: هل هذه دعوة لإلغاء العقل؟ قل: معاذ الله، معاذ الله، فديننا دين التعقل، دين التدبر، دين التفكر، دين التعلم، دين القراءة. ولذلك لو أحصيت الآيات التي في القرآن فيها يعقلون، يتفكرون، يتذكرون، يعلمون، أكثر من 800 آية، أكثر من 800 آية تعلي من شأن التعقل والتدبر والتذكر والتفكر والتعلم. ويكفينا أن أول 5 آيات نزلت في كتاب ربنا فيها الكلام عن القراءة، فيها الكلام عن التعلم، فيها الكلام عن القلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم دائما يحدثنا عن أولي الألباب. أولي الألباب، والألباب جمع لب، وهو خالص كل شيء. لآيات لأولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا سبيل إلى اتهام الإسلام بأنه ما أعطى للعقل حظه وما أعطى للعقل مكانته. لكن أيها الإخوة الكرام، العقل دوره مع النص إنما يتمثل في خمسة أمور. العقل، دور العقل مع النص يتمثل في خمسة أمور. أول هذه الأمور جمع النصوص التي تتعلق بالموضوع. لو أن إنسانا يريد أن يتكلم عن الحج، يريد أن يتكلم عن العقل، يريد أن يتكلم عن المحرمات، يريد أن يتكلم عن أي موضوع، فلا بد أن يجمع النصوص الواردة في هذا الموضوع. ثم ثانيا أن يعمل على غربلة هذه النصوص من أجل أن يميز مقبولها من مردودها. تعلمون بأن التاريخ الإسلامي فيه كثير من الوضاعين والكذابين ومن قالوا على الله ما لا يعلمون، ومن تكلموا في الدين بما لا يعرفون، هؤلاء كثيرون. ولذلك لا بد أن تنحى هذه النصوص المكذوبة والموضوعة والتي يبرأ منها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني تجد مثلا الآن بعض الناس إذا قيل له هل استشرت زوجتك في هذا الأمر، يقول لا ما استشيرها. ليه؟ يقول لأن الرسول قال شاوروهن وخالفوهن. طيب أين قال هذا الكلام؟ ما مستنده في أي ديوان من دواوين السنة؟ ما في. هذا كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تجد بعض الناس مثلا قد ينكر تعليم الفتيات الصغيرات، وكان هذا موجود إلى عهد قريب، ويدافعون عن ذلك بشدة. ليه؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن الغزل وسورة النور. أين قال هذا الكلام؟ حديث مكذوب وضعه واحد من الكذابين اسمه عبد الوهاب بن الضحاك. بينما تجد السنة العملية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير نساءه، بل القرآن الكريم يقول فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، عن تراض منهما وتشاور. ما يستبد بالأمر الرجل ولا يستبد بالأمر المرأة، حتى الأمور الأسرية لا بد فيها من مشاورة. الحياة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم كلها قائمة على الشورى. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في ثيابه التي يلبسها، أبو بكر وعمر قال له يا رسول الله إنه تأتيك الوفود وإن الناس ليزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما. يقول أبي بكر وعمر لو اتفقتما على شيء أنا معكما، تشجيعا لهما على إبداء رأيهما حتى في الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما حصلت حادثة الإفك وهو شأن أسري، النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أسامة بن زيد، وكان إذ ذاك صبيا حدثا يعني بضع عشرة سنة، فيقول له أسامة والله ما علمت على أهلك إلا خيرا. ثم يستشير عليا رضي الله عنه وهو أيضا منه بمنزلة الابن، فيقول له علي يا رسول الله النساء سواها كثير ما ضيق الله عليك. ثم يقول له: وسل الجارية تصدق. الجارية التي هي بريرة التي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها. فالشاهد من هذا أيها الإخوة الكرام أنه ليس كل نص نسمعه فإنه يكون مقبولا أو تترتب عليه أحكام، لا بد أن نستوثق من ثبوت هذا النص، لا بد أن نستوثق من أن هذا النص غير منسوخ، ما اعتراه نسخ، لا بد أن نستوثق أن هذا النص ليس له ما يعارضه. هذه مسائل مهمة في العمل بالنص. يا إخوان أنتم صاحين ولا أنا أتكلم مع إذن ما هي المهمة الأولى للعقل؟ جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. طيب المهمة الثانية غربلتها، هذه النصوص من أجل أن نعرف ما هو المقبول وما هو المردود. طيب المهمة الثالثة إعمال العقل مع تقوى الله عز وجل في استنباط الهدايات التي يرشد إليها هذا النص. لذلك شاع عند كثير من الناس بأن آيات الأحكام في القرآن 500 آية، هذا ليس بصحيح، وإنما الأحكام تستنبط من القرآن منه كله، من قصصه، من أمثاله، من أخباره. ولذلك مثلا العلماء رحمهم الله لما يستدلون على أن المهر يمكن أن يكون منفعة، ليس بالضرورة أن يكون المهر نقدا، يستدلون بقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنين فإن أتممت 10 فمن عندي. وأيضا من السنة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. هذه منفعة وليست نقودا، ليست أجرة. فالعقل نعمله في استنباط هدايات النصوص ومعرفة ما ترشد إليه. طيب بعد ذلك أيها الإخوان المهمة الرابعة للعقل درء التعارض الذي يتوهم بين النصوص. يعني أحيانا الإنسان يقرأ آية ويقرأ آية أخرى فعقله يقول له: هاتان الآيتان متعارضتان. طيب ما العمل في هذه الحالة؟ العمل أولا أن أتهم عقلي، كما قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني الآن إذا مسحنا على الخف أيها الإخوان نمسح أعلاه أم أسفله؟ أعلاه، مع أن الأذى يكون من الأسفل. ويقول عمر: ولقد رأيتني يوم الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلته. يعني الإنسان يتهم عقله، ثم بعد ذلك يتأمل، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثلا تقرأ في القرآن آية يقول الله عز وجل فيها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه الآية تبين أنه يوم القيامة لا سؤال. وهناك آية أخرى تقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب هذه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذه وقفوهم إنهم مسؤولون. تقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتقرأ في السورة نفسها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. مرة قال هدى للناس ومرة قال هدى للمتقين. واضح أيها الناس؟ طيب لو إن إنسان نظر في الهداية في القرآن الكريم يجد أن الهداية في القرآن تطلق على 4 معاني. وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا. المعنى الأول الهداية العامة للمخلوقات، الله جل جلاله هداها لتدبير معاشها وتحسين وضعها، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفي قول ربنا جل جلاله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. مثل ما هداني ربي لتدبير معاشي في مطعمي ومشربي ومسكني ومركبي وملبسي، هدى النملة وهدى الحوت، هذه هداية عامة. طيب النوع الثاني أيها الإخوان، الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد، وهذه أيضا مبذولة للناس كافة، ولذلك ربنا قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك نقول فرعون الله هداه، أرسل إليه موسى من أجل أن يدله على الطريق وقد فعل، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وغيرهم من أئمة الكفر الله هداهم، أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فأرشدهم ودلهم، هذه أيضا هداية عامة. طيب التي بعدها هداية خاصة وهي خلق الإيمان في القلب، وهي التي يعطيها الله عز وجل من يشاء، قال جل من قائل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب النوع الرابع أيها الإخوان، وهي التي تكون يوم القيامة، الهداية إلى منزلك في الجنة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأحدهم أبصر بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. يعني مثل ما أنك تعرف الآن أنك تسكن في الفاتح في شارع كذا في مكان كذا، يوم القيامة كذلك بعد الفراغ من السؤال والحساب تأخذ كتابك بيمينك إن شاء الله وتجوز على الصراط، ما تحتاج إلى دليل يدلك على مكانك في الجنة. وكذلك أهل النار عياذا بالله، الله جل جلاله قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. مرة ثانية أيها الإخوان، الهداية على كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة للمخلوقات جميعا، النوع الثاني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل ولكل قوم هاد، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، هذه الهداية المثبتة لنبينا عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث هو الذي نفاه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، وهي بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق إليه، هذه ما يملكها إلا الله، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بينهم وعرفوا نسبه وصدقه وصلته وخلقه، ومع ذلك كفروا به، ويأتي رجل من أقصى الأرض من أصبهان من أرض يقال لها جي، وكان مجوسيا يعبد النار وكان مجتهدا في عبادتها، يقول حتى جعلوني قاطنها لا أدعها تخبو، لو سلمان الفارسي، ينتقل من أرض جي إلى نصيبين هنا في تركيا إلى بلاد الشام إلى وادي القرى في الجزيرة العربية، ثم إلى يثرب من أجل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم، حتى يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت، من يهدي الله فهو المهتدي، الهداية من الله عز وجل. فأرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأنه يستحيل أن تجد في كتاب الله آيتين متعارضتين بكل وجه من الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهما أبدا، لن تجد في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، لا يناقض أوله آخرة ولا آخره أوله، بل يصدق بعضه بعضا. فلو خطر ببالك أن ثمة تعارضا بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث، فلا بد أولا أن تتأكد من ثبوت الحديث، تأكد. يعني مثلا أيها الإخوان، إذا كنتم مستيقظين، طيب أنا متأكد منك يا دكتور لكن أنا شاك في ناس تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إنسان مات أهله بكوا وندبوه وصاحوا وولولوا، الميت يعذب بهذا الشيء. طيب ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن ولا تزر وازرة وزر أخرى، والآن سمعنا في صلاة المغرب آيات التي قرأها إمامنا كل نفس بما كسبت رهينة، ونقرأ كل امرئ بما كسب رهين، ونقرأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هذا الميت المسكين ما ذنبه إذا بكى أهله عليه؟ ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام الذي يرويه عبد الله بن عمر قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. طيب ما نفس الإشكال سيبقى، هذا الكافر ما ذنبه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، المفروض أنه يحاسب على كفره، أما بعد ذلك أهله بكوا أو لم يبكوا فإنه لا ذنب له. لذلك قال العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحيحة، وإنكار عائشة رضي الله عنها ليس في محله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أو على رواية عائشة إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، محمول على أحوال. الحال الأولى فيما لو أوصى بذلك، الميت أوصى بذلك، يعني تعرفون طرف ابن العبد قال لزوجته إن أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني يوصي زوجته يقول لا لما أموت ما تدفنوني هكذا، بل لابد يكون هناك يعني حفلة كبيرة، فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فهذا أوصى، يستحق العذاب أو ما يستحق. طيب الحالة الثانية فيما لو أهمل تعليم أهله، يعني المفروض الواحد منا يكتب وصيته، وفي أول ما يكتب في وصيته بعد أن يوصي أهله بتقوى الله يقول أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء جميعا. فالإنسان يعتني بأن يعلم أهله، الزوجة، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، إذا نزل أمر الله عز وجل فذاك قضاء محتوم يجب علينا أن نصبر ونحتسب. واضح أيها الناس؟ فهذه الحالة الثانية التي يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه أو ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، فيما لو أوصى بذلك، فيما لو أهمل تعليم أهله ما يجب عليهم عند نزول الموت. المقصود من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننزل العقل منزلته وأن نتعامل مع النص بالعقل، ولذلك تعطيل العقل في شريعتنا جريمة. ولذلك أهل النار ماذا يقولون؟ يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، شهدوا على أنفسهم بأنهم قد عطلوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأهل جهنم حين يسألون ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. والله جل جلاله بين هذه الجريمة لما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله جل جلاله جعلهم بمنزلة الدواب بل هم شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذي لا يؤمن بالله عز وجل ربنا جعله شرا من الدواب. أنا يبدو أني تكلمت كثيرا وكثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فنكتفي بهذا إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.